لا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. انتم مشكلتكم حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو القواعد النورانية الفقهية أو المسمى بالقواعد الكلية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
باب السماع شو.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الله صلى الله عليه وسلم وبعد. الدرس الثالث والعشرون. قال الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. القاعدة الإسلامية في المقاعد من معاقل حلالها وحرامها. والأصل في ذلك أن الله حرم في كتابه أكل أموالنا بينها بالباطل، وذنب الأحرار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، وذنب اليهود على أخذهم الربا وقد نهوا عنه وأخذهم أموال الناس بالباطل. وهذا يعم كل ما يكسب بالباطل في المعاوضات والتبرعات وما يؤخذ بغير رضا المستحق والاستحقاق. وأكل المال بالباطل في المعاوضات نوعان،
هذه قاعدة كلية. فالقاعدة الكلية في أموال الناس أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد إلا بطيب نفس منه، ولا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بغير رضا أو بسيف الحياء، هذا لا يجوز. ولا يكره أحد أحدا على أخذ ماله، فإن هذا مما لا يجوز إلا إذا كان إكراهم بحق كما نص الفقهاء على ذلك، كمن يكره الذي أخذ أرضا ليست له أن يكرهه على ردها. أما أن يأخذ ماله بإكراه هذا لا يجوز. فأكل أموال الناس بالباطل بأي وجه من الوجوه هذا باطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لهذا اشترط العلماء في العقود الرضا، زواج الرضا، بيع الرضا، شراء الرضا. الرضا هذا هو الأصل في العقود، هذا هو الأصل في العقود ومعاملات الناس. فجميع المعاوضات والتبرعات كل ذلك بالرضا. إذا أخذ شيء منك بغير طيب نفس كان حراما. هذا أصل مهم جدا، هذا أصل مهم جدا. نعم.
وأصل الآل الباطل في المعاوضات نوعان ذات أمر الله في كتابه، هما الربا والميسر. فلنا تحريم الربا الذي هو ضد الصدقة في آخر سورة البقرة وسورة آل عمران وهود والمدثر، وذم اليهود عليه في سورة النساء، وذكر تحريم الميسر في سورة المائدة. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما جمعه الله في كتابه، فنهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر.
يعني أن الله سبحانه وتعالى نهى عن الربا ونهى عن أكل أموال الناس بالباطل، وهذه مجملات. تفصيل بقى، تفصيل أكل أموال الناس بالباطل، تفصيل الربا وصور الربا وكذا بيانته السنة. وجاء العلماء فتكلموا في الصور المستحدثة والمعاصرة في كل عصر من العصور وربط ذلك بنهي الشارع عن الربا. نعم.
فنهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما رواه
نعم كنهي عن بيع الحصاه وغيرها مما فيه غرر والمنابذة والملامسة وغير ذلك، كل هذا غرر. وبيع السمك في الماء هذا جهالة. جميع البيوع التي تفضي إلى هذا هذه كلها منهي عنها. نعم.
والغرر هو المجهول العقيدة، فإن بيعه الذي هو
المنار. ومثل ذلك وهو من الصور الشائعة الآن أن أحد الإخوة يبيع حقه أو بعض حقه في أبيه لأخيه، يقول أعطيني 10,000 جنيه مقابل قرطين أرض من حقه في أبيك. طب هو أنت حق في أبيك أنت عرفته؟ عرفت حق أبيك؟ ومن يرث؟ أنت ترث أباك ولا أبوك اللي يرثك؟ الله أعلم. فهذا أولا باع ما لا يملك، لأنه ما ملك شيئا من ملك أبيه الآن، باع ما لا يملك. وهذا أيضا فيه غرر وجهالة، لأن هذا قد يرثه الأب، قد يرث الأب فيه السدس أو يرث فيه ما بقي بعد ثلث الأم إذا لم يكن له أولاد، فما يدري الواحد من سيرث، حتى تأتي أنت وتقول أبيع حق في أبي، يعني تزوجها وضمن إيه كما يقولون وضمن بختها. نعم.
وذلك أن العبد إذا أمر أو الفرس أو البعير إذا شرد فإن صاحبه إذا باعه فإنما يبيعه بفقار فيشتريه المشتري بدون ثمنه بكثير، فإن حصل له قال البائع خمرتني وقد تماني بثمن قليل، وإذا لم يحصل قال المشتري خمرتني وقد تستغنى منه بالعوض، فيفضي إلى مسألة المسجد التي هي إقطاع الأعداء من البغضاء
يعني لابد أن يلحق الضرب أحد الطرفين. واحد شرد بعيره، البعير هذا بعشرة آلاف جنيه، وبحث عنه فلم يجده، فقال لواحد طيب، قال له واحد تبيعني إياه بخمسمائة جنيه وأنا ونصيبي، فقال غرر في نفسي خمسمائة جنيه أحسن من إيه، أحسن من لا شيء، فباعه بالخمسمائة جنيه. والثاني قال لك يلا هي 500 جنيه يتيجي تروح، فأعطى 500 جنيه. ثم بحث هنا وهناك وكان أعلم بسلوك هذه الطرق، أو هو بلطجي أصلا يعلم من يسرق ومن يأخذ ومن كذا، فأتى بالجمل، أتى به بالبعير وركب عليه وعلى رأسه، وجاء بقى يتبختر بهذا البعير، فرآه صاحب البعير الأصلي، فصار صاحب البعير الأصلي ما قال بقى الحمد لله أنا في أول أمر، لما رأى البعير قارن بين البعير وبين الخمسمائة، فصار ينظر إلى الخمسمائة وينظر إلى البعير. وأما الثاني فهنا حصلت له نشوة، طب والعكس إذا لم يستطع تحصيله، فصار ينظر إلى الخمسمائة التي في يدي من أخذها ويندب حظه ويعد أنامل الندم. إذن هذا سيقع حتما، مما يفضل البغضاء وإلى الشحناء وإلى الوقيعة بين الناس، ولهذا أيما عقد أيما معاملة أفضت إلى هذا فهي محرمة، أيما معاملة أفضت إلى البغضاء والشحناء فهي محرمة. ومن عيلة لتحرير تحريم الخمر أنها تفضي إلى العداوة والإيه والبغضاء، لأن الرجل إذا تعرض للسكر فقد يسب فلانا، فالرجل الثاني ما يسامحه يقول سببتني، فتثار العداوة وإيه والبغضاء بين الناس بسبب هذا، مع ما فيه من أكل أموال الناس بالإيه بالباطل. نعم.
ففي بيع الغرم ظلم وعداوة
وبغضاء، ومثل ذلك عقود التأمين، تأمين على الحياة، تأمين على كذا، ممكن واحد يموت بعد شهر فيستحق كامل المبلغ، فينظر الذي يدفع إلى المال يعني كيف أخذ هذا بعد شهر، أو الثاني أو قد لا يحصل له حادث فيبقى ظهره إلى أن يموت ما استفاد شيئا، ثم بعد ذلك يعطونه إذا مات مبلغ من المال قد لا يساوي المبلغ الذي دفعه. ولهذا عقود التأمين عقود محرمة، ليه؟ أولا مبنية على الغرر، متى يأتيك ما تستحق، وما هو كم قدره، حد يقدر يقولك في عقد التأمين أنا أخذ قد إيه و بناء عليه أنت لتأخذ الزيادة بناء عليه، يقول مثلا أن أنا بشغل المال، طيب بتشغل المال أخبرته بأنك مضارب وأنك داخل بحصة كذا وكذا ولك مثلا سهم أو سهمان وربحك على قدر السهم والسهمين، هذا غرر، غرر وجهال. ومتى يأتيك؟ إذا أنا مت طب متى أموت؟ إذا أنا حرق مصنعي طب متى يحرق؟ ولهذا كلها عقود باطلة لأنها ربا وغرر وجهالة. نعم. لا، بيع الإصالات هذا مصيبة أخرى، بيع الإصالات هذا مصيبة أخرى، لأنه بيع مال بمال، لأن الإصال هذا مال، فهذا بان بمال مع الزيادة. أي نعم. نعم. الإجباري العقد إذا عقد من إذا كان إجباريا فالشكوى إلى الله، ولكن إذا أخذت مالا منهم فخذ مالك الذي دفعته فقط، خذ مالك الذي دفعته فقط ولا تأخذ زيادة عليه إذا أجبرت. نعم.
ومن نوع الضرر ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لبيع حبل الحبل والمناقيش والمضاريب، ومن بيع السمين
فإن النبي قد جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحبل الحبلة، كان بيع ما يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، يعني ولد الولد بيبيعه قبل أن تحبل الناقة أصلا، أو من يبيع ومثل من يبيع الغلة قبل أن تكون، ومن يبيع الشعير قبل أن يكون، واللي يبيع الآن يعني منذ أيام سألني بعض الناس من يبيع قش القمح اللي بنسميه تبن، هذا يبيعه وهو في الأرض ما زال الآن أخضر، وهذا لا يجوز. لو بعته بعدما طابه في الجرن ما جاز، ما جاز أن تبيع تبنا، يعني تقول هذا خذه تبنا وكذا، إنما تبيع قش تقول بعني قش هذا القمح وهو في جرنه فلا بأس أنك تقول هذا بعني قش، لكن لو قلت بعني تبنا تحول إلى أحمال، ويقول مثلا هذا يقدر بعشرة أحمال فبعني إياه عشرة أحمال، هذا كله غرر لا يصح، فكل ما فيه غرر لا يجوز إيه؟ لا يجوز بيعه. نعم.
ومن بيع السمين وبيع السمن قبل نزول الصلاح وبيع الملابسة والملابسة،
وكذلك بيع اللبن في الضرع، في الضرع فهذا لا يجوز. نعم.
كله من نوع الضرع
والملامسة والمنابذة، ويقول مثلا ما لمست يدك بكذا وما وقعت عليه يدك كذا، أو ما أو أو ما أو ما نبذت إليك فهو بكذا، ومس بيع الحصاة أي ما بلغت الحصاة إياه فبكذا، كل هذا غرر، كل هذا غرر ولا يجوز. نعم. ولو يبيع القش ما يبيع التبن، ما يبيع التبن لأنه ما صار تبنا، لكن إذا صار تبنا وهو في الجرن إذا صار تبنا فله طريقتان، طريقة مشروعة وطريقة غير مشروعة. المشروع أن يقول بعني هذه الكومة من التبن بعشرة آلاف لا إشكال. الغير مشروع أن يقول هذه مثلا تقدر بعشرة أحمال بعشرة كذا، الحمل بكذا، إذا بعني إياه بكذا، هذا غرر لأنه لا يعلم أحد قدر هذا التبن. نعم. كيف يعني؟ لا، الإجارة غير البيع، أن أؤجر لك الأرض التي تزرع برسيما ولو قبلها بعامين ثلاثة، أنا أقول سأؤجر أرضي هذه لك بعد عشرة أعوام لا بأس، لا بأس، إنما لو قال أنا بيعك برسيما أرضي الذي سيخرج منها بعد عشرة أعوام هذا غرر، واخد بالك، هذا إيه؟ هذا غرر. لكن ممكن بعد أقول السؤال الثاني الذي قد احتاج له الناس، لو بيع البرسيم، والبرسيم معروف انه ايه عدة بطون، يعني يجذ البرسيم ثلاث جزات او اربع جزات، فاقول اجر لي القراط بخمسين جنيه بمائة جنيه بمائتي جنيه، ومعلوم ان القراط هذا انما تجزه مرة ومرة ومرة، فاقول لك القراط مثلا بكذا على اساس ثلاث جزات، مع ان الجزة الاولى هي الموجودة، فنقول هذا جائز، هذا جائز. طيب ليه مع انه الجزة الثانية والثالثة غرر؟ استثنى الفقهاء هذه الاشياء التي معلومة بهذا الذي يجز مرة ومرتين وثلاثة يبيعونها، وهذه الجزات معلومة، هذا من طبيعة البرسيم انه يجز مرة ومرتين وثلاث مرات وكذا، مثل أيضا بيع مثلا الجزر مع أن الظاهر لك أوراقه، ما بعت الجزر في الأرض، فتقول مثلا بعني أرض الجزر هذه ما يخفى رأسه ويبقى عرشه، كل هذا جائز، لأن لا 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 ما يكون في بطن الأرض زي البطاطس مثلا، كل هذا جائز لأنه يستدل عليه بأوراقه وجرت عدد الناس على ذلك ولا غرر في ذلك، لأن الناس يعلمون هذا بنجر قوي، هذا بطاطس جيدة، هذا كذا بالأوراق التي إيه التي تكون والعروش التي تكون، وجرت عدد الناس على ذلك. نعم.
قال وقالها فتحلموا في القرآن أشد، ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإذا تفعلوا فأذنوا بحول من الله ورسوله.
مما يصبر الإنسان نفسه إذا جهل الناس مذهب أهل السنة الجماعة في مسألة أو مسألتين أو عدة مسائل والناس تشاكسك وتعاندك وتناظرك في أصول أهل السنة والجماعة، تقول مثلا لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم مثلا يعني، وأن هذا مذهب أهل السنة والجماعة، ترى الناس يعترضون. مما يصبرك أن المنهيات الواضحة في كتاب الله أو في سنة رسول الله قل من يعظمها ويقوم بها، يعني ليس بقى خروج على حاكم ظالم، الربا، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. في دي خلاف؟ ما فيها خلاف. لكن كم الناس الذين يتجرون بالربا ويتعاملون به ويأتون لا تقربوا الزنا، فيها خلاف؟ لكن كم من الأمة الذي يقع في الزنا، لا يغتب بعضهم بعضا، فيها خلاف؟ لكن كم من الأمة يقع في هذه الغيبة. إذن مبدأ العناد والاعتراض والشقاق لنصوص الكتاب والسنة ليس قاصرا على أصول نقول يمكن تخفى على الناس، وإنما هو أصلا في نواهي وفي الصلاة. بلاش الصلاة، ها في أحد يختلف أنها واجب على كل مسلم؟ طيب كم الذين يصلون وكم الذين لا يصلون؟ الحج، الصوم، الزكاة، الحمد لله، هذا مما يصبر به الإنسان. حتى لا شك في نفسه، يمكن الناس لا تفهم أسلوبك، يمكن الناس مثلا المسألة صعبة، يمكن المسألة سهلة، يمكن أصيدها من دقائق العلم، يمكن كذا. لا، تعالى، مش ليش من دقائق العلم، تعالى المعلوم من الدين بالضرورة، المعلوم من الدين بالضرورة. يبقى طبيعي جدا ان واحد اثنين مئة نص المجتمع، ثلاثة اربع المجتمع يقول لك يا عم الكلام ده مش لن نفعله، ويجانبونك. ويأتي من الصلاة لا هي مثلا جهاد وفقه جهاد، ولا يلزم اذن ولي الامر ولا ما يلزم وكذا الى اخره، الخروج على السلطان، وهل هذا مذهب سنة الجماعة ام لا، القول في القدر، لا تعالى الى الصلاة بس. الصلاة، الصلاة، التوحيد، بلاش الصلاة كمان، التوحيد، لا تذبح لغير الله، لا تنذر، لا تطوف، لا تدعو غير الله. كم من الأمة يدعو غير الله؟ لهذا صبر نفسك يا رجل، ماشي، صبر نفسك، صبر نفسك. هذه أمور ما فيها أصلا خلاف. لا تدعو زيدا وادعو رب زيد، لا هندعو زيد، حال نفي هكذا يقولون. إذا المسألة مش ليست غموض وخفاء، وليست المسألة يعني أن أنت بتجيب من بطوق كتب، ولهذا احنا قلنا كثير من هؤلاء بأن مذهب أهل السنة والجماعة خذوه من فهارس الكتب، هذا ليس محتاجا إلى علم عميق. يعني أنا الآن احنا ما أقول مثلا لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، مش أن أنا يعني جئت بالمعلومة التي لا يعرفها إلا الراسخون من أهل العلم، لا أبدا. افتح أي كتاب، صح ولا لا؟ هذا موجود في أي كتاب من كتب السنة، ما ياش يعني مقتصر على الراسخين. لكن لما عظمت الفتنة ودخل أهل الشبه، جعلوا هذا المعلومة الظاهرة البينة، جعلوه بالنسبة للناس خفيا. ولهذا الناس مش بيقولوا ده دل عليه الدليل ومجالة عشان الدليل، الناس بتقول ايه، معقول كل دول على غلط، يحسبون ذلك بالرجال. إنما الناس ما يقولون مثلا تأتين بنص النبي يقول لك لا النبي أنت تقول كذا، لا النبي قال كذا، خلاف هذا الإيه، خلاف هذا الأمر، لا النبي ما. فالمسألة طيب، الربا يا أخي، كم الذين يذهبون إلى البنوك وكم هي البنوك؟ ده دي المؤسسات اللي هي يعني رسمية. كم الزنا؟ طب التبرج، بلاش النقاب واجب على قولكم، خلوا النقاب هذا مستحب. طيب وإظهار الشعر هذا مستحب؟ لا، كله يقول لا إظهار الشعر حرام. طيب كم المظهرات لشعورهن والمبديات لصدورهن والكاشفات عن أضرعهن وهكذا مع وجود هذا؟ إذا المسألة بلغ وفقط، المسألة ليست خفاء، إيه؟ خفاء أدلة ولا كذا، إنما هي المسألة لابد أن يكون في الناس من يشرح الله عز وجل صدره لإسلام فيأخذ جملة وتفصيلا وينشرح صدره بفعل الأوامر واجتناب النواهي، ومن الناس من يتفاوت بقى، في اللي يعاند، في اللي يعارض، في اللي يأخذ البعض ويترك البعض. لابد أن تكون القسمة كده، لابد تكون القسمة كده. هذه القسمة كانت في عهد رسول الله، فضل عن عهد الصحابة، فضل عن عهد التابعين وتابع التابعين، يبقى دي موجودة. لكننا لنقر ذلك فننتهي عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا، بل نغنى عن المعروف ونأمر بالمنكر ونبين خطر هذا الأمر للناس، ولو ما فعل كثير من الناس هذا. احنا لن نتوقف عن القول بأن الزنا حرام ولو زنى جل الناس، لن نتوقف عن القول بأن الربا حرام ولو أن صروح الربا بلغت عنان السماء، لن نتوقف كذلك، لن نتوقف عن بيان منهج السنة والجماعة، ولو كان هناك أصحاب الفتن الذين يلبسون على الناس، ولو استجاب لهم الخلق جميعا إلا النفر القليل. خليك من النفر القليل، خليك من النفر الايه القليل، لأن هؤلاء ما يعني ليس لخفاء دليل، بل ايه، بل هوى يوجد عندهم.
وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لله في اتباعه كما خرجه الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه، وذكر الله انه حرم على الذين كانوا طيبات احلت لهم بمرضهم وصدهم عن سبيل الله واخذهم الربا واخذهم اموال الناس بالباطل.
هذه العقوبة بالمعاصي، هذه العقوبات بالمعاصي، هذه العقوبات بالمعاصي، فإن المعاصي يشدد الله على الأمة. شوف، فبظلم من الذين هادوا إيه حرمنا عليه طيبات أحلت له، إلى أن قال وأخذهم الربا وأكلهم وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. كل هذا شدد الله عز وجل عليهم، فقد يشدد الله عليك بالمعصية، ومن ذلك الخروج على الحاكم الظالم، تظنه فرجة ولكن قد يشدد الله سبحانه وتعالى عليك بسبب ذلك، زي الذين يخرجون مع عدم القدرة ولو كان الحاكم كافرا، فإنهم قد يبتلوا بهذا وتراق الدماء، ثم يعودون يقولون الحاكم كافر. طيب احنا عارفين هو كافر، لكن هل يلزم الكفر فقط ولا يلزم الكفر مع القدرة؟ لماذا ابتليتم أنفسكم؟ حتى لو كانت طاعة، لو الإنسان شدد عن نفسه وخرج عن نطاق الشرعية في الطاعة قد يشدد الله عز وجل عليه. ولهذا رد النبي على من قال أنا أصوم الدهر، ومن قال أنا أقوم الليل فلا أنام، ومن قال أنا لا أتزوج النساء، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولما خطب النبي فوجد رجلا واقفا في الشمس لم لا يتكلم، فسأل من هذا؟ قال هذا أبو إسرائيل. ما قصة أبو إسرائيل؟ نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل، وأن يقوم ولا يقعد، ولا يتكلم، وأن يصوم. فقال النبي مروه فل يجلس وليستظل وليكلم الناس وليتم صومه، هذا ليتمه فقط، لكن الباقي لا يفعل هذا. فالإنسان قد يشد على نفسه فيقع في محظور شرعي فيشدد الله سبحانه وتعالى عليه. نعم.
وأخبر سبحانه وتعالى أنه يمحق العبادة كما يبغي الصدقات، وكلاهما أمر مجرم عند الناس، وذلك أن العبادة أصله إنما يتعامل به المحتاج، وإلا فالموسم لا يأخذ أكثر حالا بألف مئتين مؤجلة إذا لم يكن له حاجة لتلك الألف، وإنما يأخذ المال بنفسه وزيادة إلى أجل، وإنما يأخذ المال بنفسه وزيادة إلى أجل من هو محتاج إليه، فتقع تلك الزيادة زيادته ظلما للمحتاج بخلاف الميسر، فإن المظلوم فيه غير مفتقر
معين أو مفتقر.
ولا هو محتاج من العقل، وقد تبدو بعض صوره على الملك إذا وجد المستقبل المبني على الصورة التي ضربناها، والربا فيه ظلم محقق من المحتاج، ولهذا كان ضد الصدقة، فإن الله لم ينع الأغنياء حتى أوفى.
يعني هو بيفرق بين الميسر والربا مع أن كل منهما محرم، يقول يعني أن الربا هذا يحتاج إنما يتعامل به المحتاج المضطر، لأن ما الذي سيجبرني أن أخذ منك الألف بألفين إلا إذا كنت محتاجا؟ وإلا لو أنا أقول لك وأنا رجل موسر، لو قلت لك خذ أعطني ألفا بألفين، هذا ما يعقل، إنما كان إنما هذا يكون تحت إيه ظرف الاحتياج. إنما الميسر لا، ميسر مقامرة لا تقتصر على المحتاج، هذه واحدة. الأمر الثاني، الميسر قد تخلو بعض صوره عن الظلم إذا وجد في المستقبل المبيع على الصفة التي ظناها. أما الربا ففيه ظلم محقق لأنه ظلمه مشترط عند العقد 100 ب150، خلاص هذا ظلم محقق. لكن ده ممكن مثلا يقع فيه ميسر، وقد يقع لا يقع فيه ظلم أو كذا، لكن أيضا لما غلب عليه من الجهالة والغرر فإنه يمنع من أجل ذلك. لهذا كان الربا أعظم من الميسر. نعم.
فإن الله لم يتعلم حتى أوجب عليه إعطاء الفقراء، فإن مصلحة الغني والفقير في الدين والدنيا لا تتم إلا بذلك، فإذا أرضى معه هو بمثابة من له على الرجل الدين، فمنعه دينه وظلمه زيادة أخرى. والغريب محتاج إلى دينه، فهذا من أشد أنواع الظلم. ولظلمه دعا النبي صلى الله عليه وسلم، ولعظمه دعا النبي صلى الله عليه وسلم آكله وهو الآكل، وموكله وهو المحتاج المعطي الزيادة، وشاهد ذلك وكاتبه بإعلانه عليه.
نعم، فكل من شارك في عقد ربوي فإنه ملعون، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. شوف كل من ساهم في هذا زي الخمر، لعن الله عاصرها ومعتصرها والحاملة والمحمولة إليه، وكل هؤلاء يدخلون في هذا. كذلك الربا، وعليه لا يجوز لك ضمان، لا يجوز ضمان من أخذ قرضا ربويا، لا يجوز ضمانه. تقول أنا ضامن وقد وعدك الوعود أنه لن يخلف، فتقول فقط أنا سأضمنه، لا، لا يجوز. أنت معه أنت آخذ ربا. ولا يجوز لواحد يعمل في مؤسسة تقرض لأنه معطي الربا، ولا يجوز لأحد يشهد فقط لأنه شاهد عليه، ولا يجوز لموظف يكتب ولو لم يكن المعطي لأنه كاتب ربا. كل هؤلاء لا يجوز لهم. وعليه العمل في البنوك الربوية لا يجوز، لأن أقل أحواله ماذا؟ أنه كاتب ربا. لا يجوز أبدا أن تعمل في هذه المؤسسة وأن تكون كاتب ربا. طب في جمعية خيرية بتقرض بتبرع، يقولك أنا بقرض بتبرع، يعني خد 5000 قرض حسن بس تبرع كل شهر 100 جنيه، هذا تبرع ده ولا ربا؟ لكن يسمونها دي اللي بيسموها فائدة، وهي من تسمية الشيء بغير ايه، بغير اسم. تسميه بقى تبرع، تسميه غير تبرع. طب انا مش هتبرع، التبرع هذا الاصل فيه انه ايه، انه باختياري. طب انا مش جايب لكم، ها تعطوني 5000؟ ابدا لن نعطيك. يبقى هذا ليس ايه، ليس ارفاق ولا عقد تبرع ولا اقراض قرضا حسنا، وإنما هو عقد معاوضة ربا. ولهذا الذين أيضا يسمون التأمين بأنه هذا من التعاون على البر والتقوى، ولكن يعني إحنا مجموعة عندنا صندوق زمالة بنأخذ كل من يضع مال بحيث كل واحد يأخذ إذا خرج عن المعاش أو كذا يأخذ إيه مالا زائدا أو كذا. نقول لا، هذا لا يجوز، هذا ليس تبرعا. فرق بين عقود المعاوضة وعقود التبرع. عقود المعاوضة إذا ما كان لها مقابل تأخذه لم تشترك. عقود التبرع إنما تتبرع بمالك، جاءك أو لم يجئك، وقع لك ظرف أو لم يقع، هذا اسمه عقد تبرع لا تطالب. وعليه هناك تأمين شرعي، ألا وهو إيه؟ وهو التأمين التعاوني بالضبط دهوت، لأن قد يسمون تأمين تعاوني بغير هذا الضبط. إحنا مثلا 10، كل من يدفع كل شهر 100 جنيه، يصبح المجموع كام؟ 1000 جنيه. لمن يحصل له مثلا شيء أو كذا أو ظرف من الظروف، ممكن يجي واحد يأخذ المبلغ كامل، ممكن واحد يأخذ نصف المبلغ والثاني يأخذ نصف، ونضع له مثلا بنود في الصرف. هذا يكون مثلا في مسألة عملية جراحية، يكون في مثلا حرق بيته، يكون في زواج ابنه أو ابنته، يكون في كذا بنود، ونلتزم بهذه البنود ما في إشكال. ولهذا أنا ممكن أجي آخر السنة و أكون قد تبرعت بألف جنيه خلال السنة ولم أستفد منها قرشا واحدا، فلا أطالب الناس. إنما الثاني لابد من المطالبة، ولهذا ويقرأ البنود الأول وبيقرأ العوض أولا وعليه يدخل بعد ذلك. فهذا ولو سمي عقد تبرع إلا أنه في الحقيقة عقد معاوضة، وعليه فلا يجوز، لا يجوز أن أعطيك مئة أو ألفا على أن ترد إلي كذا. إنما التبرع اللي هو التبرع النفقة الصدقة، والله إن جاءني من ذلك فهو خير، وإذا ما جاءني فهو خير أيضا طالما أنه استفاد منه غيري. نعم.
ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أشياء مما يخفى فيها التساهل لإفضائها والتساهل المحقق،
ده نوع آخر. حرم أكل أموال الناس بالباطل، حرم كذا، أيضا من الأنواع التي حرمها الشارع أشياء مما يخفى فيها الفساد. هو الفساد خفي فيها الآن، لكن قد تفضي إلى إيه؟ قد تفضي إلى فساد محقق بعد ذلك، فيكون النهي نظرا لما ترتب عليها وإن لم يكن الفساد ظاهرا الآن. نعم.
كما حرم قليل الخمر لأنه يجب لكثيره.
تمام. يعني لو شرب إنسان جرعة أو جرعتين من الخمر يحصل له سكر؟ ما يحصل. طيب هل نقول هذا جائز لأنها ما أذكرت؟ الذي يشرب جرعتين الآن يشرب بعد ذلك زجاجة وزجاجتين، لهذا كل ما أدى الفساد فإنه يمنع. ومن أجل ذلك جاءت الشريعة بتحريم الأشياء لعينها وتحريم ما يفضي إلى هذه الأشياء، ويكون هذا تحريم لغيرها لأنها قد تفضي إلى الإيه؟ فوسائل المحرمات محرمات، وسائل الواجبات واجبات، وسائل المكروهات مكروهات، وسائل المستحبات مستحبات، فكل ما يؤدي إلى محرم فهو محرم. كل ما يوقع فيه كل ما يترتب عليه فساد فإنه يحرم القليل إيه؟ القليل منه، لأن القليل يؤدي إلى الكثير. نعم. ما هذه اسمها يسمونها بغير اسمها، ده اللي بيسموها مصارف إدارية، هي ليست مصارف إدارية ولا شيء. نعم. ما هو الشيطان بيعلم الناس كيف يواجهوك. شيطان يعلم، يجي لك على أي باب وبعدين يسد ويجيب لك أي باب تاني، واخد بالك؟ وهكذا. طبعا لو واحد مثلا زي لو واحد مثلا عضو برلماني قال يا جماعة انتخبوني لأن الحقيقة أنا بيتي على قدي وأنا عايز أدخل مجلس الشعب عشان أخذ الفلوس وأبني بيتا وفيلا وعمارة وكذا وأستفيد من الحصانة وأستفيد من كذا، فجزاكم الله خير، قفوا مع إخوانكم. من سيقف؟ لكن لابد أن يقول إيه؟ إنما أنا بكم ولكم ومنكم وعليكم وفيكم وكذا، وأنا إن شاء الله يا جماعة أنتم شايفين البطالة والشباب غير موظف، وأنتم شايفين يا جماعة الفساد الاقتصادي والفساد الإعلامي والفساد كذا، وأنا واضع خطة الحقيقة إنها تنمي وتفعل، وكل هذه الخطط إنما هي خطط لبناء مستقبلهم لا مستقبل الناس ولا مستقبل مصر كما يقال. نعم. تمام. العاقل لا يبيع درهم بدرهمين. شوف كلام جميل، خلي بالك قاعدة جميلة قوي. يقول فإن الحكمة فيه قد تخفى، مثل ربا الفضل، مثل بربا الفضل، ربا الفضل الدرهم بدرهمين، كيلة الأرز بكيلتين، صاع التمر بصاعين، هذا اسمه ربا الفضل، يعني الجنس مع التفاضل والزيادة، نفس الجنس مع التفاضل ده اسمه ربا فضل. فيقول مثل ربا الفضل فإن الحكمة فيه قد تخفى، إذ عاقل لا يبيع درهما بدرهمين إلا لاختلاف الصفات، مثل كون الدرهم صحيحا والدرهمين مكسورين، أو كون الدرهم مصوغا أو من نقد نافق ونحو ذلك. ولذلك خفيت حكمة تحريمه على ابن عباس ومعاوية وغيرهما، فلم يروا به بأسا حتى أخبرهم الصحابة الأكابر كعبادة بن الصامت وأبي سعيد وغيرهما بتحريم النبي لربا ألط. هكذا العاقل ما يعطي درهما بدرهمين إلا إذا اختلفت الصفات. يعني اختلفت الصفات ده؟ يعني تكون هناك طوارئ وتكون هناك صفات زائدة على الدرهم تجعل قدر الدرهم يساوي الدرهمين. وعليه فتبادل المنافع بين الناس إنما يكون على هذه اللي إيه؟ ممكن واحد يقول لك مثلا ده بالعكس ده ممكن يعني يعطي مثلا درهم بعشرة يقول له اديني درهم بعشرة. اعلم أن وراء ذلك قصد, أن وراء ذلك إيه قصد في هذا الدرهم. هذا القصد في الدرهم سيساوي العشرة أو يزيد, لكن عاقل لا يعطي درهما بدرهمين مع اتفاق الصفات, لا يمكن, هو اللي يجبرني. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث بلال أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد استحسن التمر, من أين جئت بهذا؟ قال يا رسول الله اشتريت هذا بصاعين من تمر رضيع. فقال النبي أوه, هذا عين الربا, هذا عين الربا, هل اشتريت, هل بعت هذا واشتريت, هل بعت هذين واشتريت هذا؟ يبقى بلال ما أعطى الصاعين مقابل هذا الصاع إلا لأن قيمة الصاع تساوي قيمة الصاعين. وعليه فإن العاقل لا يبذل شيئا إلا من أجل كذا. ومثله المناهج, فإن الإنسان يتنازع عن أصل الوصول إلى السنة إلا لإيه؟ إلا لعوض, إما جماهير, إما تبوء مقعد عند الناس, إما كذا وكذا, فيرى أن الانتفاع بهذا يساوي أو أعظم من التنازل عن هذا الأصل. ولكن إذا أتى يتنازل أوله وحرفه وغير ذلك من هذه الأشياء. أو إنسان يصاحب أهل البدع أو يثني عليهم, لماذا؟ لمصلحة يرجوها. إذن العاقل مفطور على ألا يبذل شيئا إلا لمصلحة يرجوها من وراء ذلك, ولو كان فيما يبذل النظر. واحد الناس يقول لك لا سبحان الله, ألا ليه فلان ده تنازل عن الأصل ده عجيب, مع إنه درس وكتب وصنف في ذلك من قبل, لماذا تنازل عن هذا؟ يبقى انظر إلى المصلحة التي يتنازل أو تنازل عنها مقابل ذلك, حتما هناك إيه؟ هناك مصلحة. ولهذا كان الصبر على المأمور أعظم من الصبر عن المعصية, وكان ذلك أعظم من الصبر على أقدار الله عز وجل. لأن الأقدار إذا كانت مؤلمة أنت ما صبرت, ما صبرت خلاص لو وقع وقع, إنما الصبر عن المعصية واخد بالك بيبقى شهوة أنت ترغب فيها. لهذا إذا صبرت مع حصول المنفعة ديت واخد بالك واللذة هذه من المعصية فصبرك أعظم من الصبر على أقدار الله المؤلمة اللي أنت لا خيرة لك أن تصبر أو لا تصبر. فالعاقل يقول لك أصبر وخلاص, لكن الذي تنزعه المعصية يصبر إزاي مع مجاذبة نفسه ولهذه المعصية وتلذذي لو فعلها. طيب يبقى الصبر عن المعصية فيه نوع, في المعصية نوع لذة. طيب أما الصبر على المأمور فأي منفعة في المأمور؟ اللي بيصلي ده بيصلي وروح واخد بالك, ما فيش في أحد. اللي بيواجه بقى الرياح, رياح البدع وكذا, اللي هو نازل عليه جبريل يقول هذا مؤيد وده صواب عشان يحسن المسألة, ولا الناس بتقبله لأن جميع الناس بطبقتهم أعداء للسنة إلا من رحمه, إلا صاحب السنة, إلى صاحب سنة, لأن صاحب السنة يعرضه من أهل البدع, أهل الشهوات, أهل الشبهات, كله كل هؤلاء يعارضونه, لأن الناس إذا نظروا إلى السنة وجدوها صعبة. أنت يا فلان لا تطوف حول القبر, طيب دي قضيتكم يا صوفية, طواف ذبح كذا كذا, فيكرهك هؤلاء ويعارضونك. ثم تنتقل إلى الآخرين الذين يكفرون السلاطين بغير طواف الشروط وانتفاع موانع فيعارضون, ثم تنتقل إلى الذين خاضوا في القدر, ثم تنتقل إلى الذين خاضوا في الصحابة, ثم تنتقل, ففي محصل الأمر في النهاية كتاب سنة واحد كفيل أن يذيب, كفيل أن يقيم الأرض كلها عليك حربا. خذ لمعة الاعتقاد واشرحها على التلفزيون, بعد ما تخلص لمعة الاعتقاد هتلاقي كل الناس ضدك. فكتاب واحد أمال لو أنت بكرس جهدك لكتب السنة فكتاب واحد كفيل ألا يبقي لك صديقا إلا من كان على الإيه؟ من كان على السنة. لهذا فين المصلحة؟ لأن مثلا لأن لما قلت مثلا السلطان لا تخرجوا على السلطان لقيت السلطان قال لي بس يا سلام سعادتي في هذا تعال أقعد أنت حبيبي أنت اللي هنا وأنت اللي هناك سأجعل الدولة لا الدولة رهن إشاراتك سيبك من جماعة اللي العمم دول مش عارفين يقولوا الكلام بتاعك ده أول ما أقعد أقول والقبور يقول أي قبور قبور إحنا ما انتفناش على الكلام انزل 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 وربا البنوك والبنوك والتبرج والكورة والديمقراطية وال مش نافعين مع بعض يبقى تعمل ايه واخد بالك. ولهذا نقول بفم مليء لن تبقي لك السنة صاحبا وعوا هذه الكلمة إلا من كان على هذا المنهج. اوعى تفكر لو خططت النهاردة عدم الخروج ولهذا والله الحمد من أهل السنة ما يرجون عند السلطان شيئا لأنهم يعلمون أن السلطان لن يوافق على غير هذا واخد بالك. ولهذا ما عندهم أبدا مراوغة في دين الله هيرجع عند السلطان إيه إن رجع عند السلطان مكانته لأنه يقول بعدم جواز الخروج على الحاكم الظالم وكذا سوف يطرده السلطان أول من يطرده بهذا. ولهذا أنا أقول لكم سوف تكون فتن وأنت يا من تقول السلطان ويا من تقول كذا أنت ستلبس جريمة على يد زائغ القلب الذين يحاربون السنة عند السلطان نفسه. شوف ده بيحرم الديمقراطية شوف ده بيحرمه كذا ده بيقوله سبحان الله سترى هذا إلا أن يشاء ربي شيئا. نسأل الله السلامة والعافية. فلا أنت المحمود عند السلطان الراعي ولا أنت المحمود عند الرعية. ولهذا أنت تستشعر بعمق قول الله أليس الله بكاف عبده هو ده بس. لكن غير كده تروح فين؟ لا أنت عند سلطان مرغب فيك ولا عند غير سلطان. ولهذا يقول لك عباد الطاغوت يا ابني أنت مش فاهم حاجة والله أنت ممكن تقول عرض الشريعة على مجلس الشعب كفر مجرد وبكرة تقول اللي ما يساعدش إخوانه كفر مجرد. ليه؟ لأن المعسكر صار الناس صاروا معسكرين معسكر يريد الإسلام ومعسكر يريد غير الإسلام. فإذا لم تدع صوتك لمن يريد الإسلام فأنت كفرتمون من قبل بضد ما كفرتمون به الآن. دخول مجلس الشعب والمطالبة بالشريعة وعرض الشريعة على مجلس الشعب كفر مجرد. النهاردة إذا ما انتخبتش من يعرض الشريعة على مجلس الشعب كفر مجرد. الحمد لله الذي لم يجعل الكفر في أيديكم ولا الجنة بين في بيوتكم. الحمد لله الحمد لله. فلهذا احنا نقول بقولك شوف أليس الله بكاف عبده هو ده فقط. إنما تنتظر من السلطان أو كذا ولهذا الحمد لله ولا عالم من علماء السنة بفضل من الله سبحانه وتعالى رجع ما عنده ولا يعرف بيت السلطان ولا يعرف طريق السلطان. إنما الذي يتعامل مع السلطان هو الذي يلوي لسانه يلوي لسانه. في زمن السلطان لا يجوز الخروج على السلطان. أول ما تأكد أنه سيسقط السلطان يقول ليس من المروءة ولا من كذا أن تطالب هذه الملايين أن يحترموا إرادة رجل ويحترموا مشاعر رجل ولا يحترم رجل مشاعر الملايين هذه. ماذا صنعت الكراسي لأصحابها وماذا وماذا؟ ألا يعني أنت متطالب تقول تنحى ومنذ أيام كنت تقول السلطان ولا يجوز الخروج. وحديث عبادة بن الصامت حتى سمعت البعضين مقطع وسبحان الله فعلا رأيت هذا في أعينهم فعلا ليس بالصادقين يعني هو لسن وفصيح وكذا وما يبصش فرق أبدا. لكن لما جاء حديث عبادة وعبادة قال النبي بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة ما هو بيجيبها مش عارف مش منهج. انما يطلع من دي تلاقيه على لسان فصيح لبق لباقة. انما ده ما هو يعني نعم. اما من يعيش مع المنهج تسمع له من 100 سنة هو نفس المنطق الذي بعده وقبله وكذا لانهم لا يتعاملون مع اسم انما يتعاملون مع اوصاف شرعية. اذا لا يبيع عاقل درهما بايه بدرهمين الا الاختلاف الايه الصفات. نعم.
طيب.
قال ولذلك حكى حكمة تحريم ابن الفضل عن ابن عباس عن ابن عباس وعمر وغيره فلم يروا به بأسا حتى أخبرهم الصحابة الأكابر كعبة بن الصامت وأبي سعيد وغيرهما بتحريم النبي صلى الله عليه وسلم ابن الفضل.
طيب نقف عنده، أما الغرض فإنه ثلاثة أنواع. نعم.